بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يجعلنا على الهدى المستقيم في كل أحوالنا ومعاملاتنا. وقد مرت معنا أيها الإخوة الأخوات أخلاق عظيمة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، من العفو والكرم والجود والإحسان والتواضع. وأحق الناس بهذه الأخلاق الكريمة والهدى في التعامل الأقربون من أهلك، من والديك وأرحامك وزوجتك وأولادك. ولذلك سنعيش مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في تعامله صلى الله عليه وسلم وهديه في التعامل مع هؤلاء الناس الأقربون. ونبدأ بأحق الناس حقا عليك بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الوالدان. وحق الوالدين حق عظيم، قرن الله تعالى حقهما بعبادته وحده جل وعلا، كما قال ربنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقد بين هذا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. جاءه ابن مسعود رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين عبادة جليلة وعمل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاءه رجل قال: يا رسول الله، إني جئت أبايعك على الجهاد والهجرة. فقال: ألك والدان؟ فقال: نعم. فقال: ففيهما فجاهد. وآخر جاء وترك والديه يبكيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وآخر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد وعنده أم تبكي، فقال له: إلزم رجلها فثم الجنة. هناك الجنة عند برها والجلوس عندها وخدمتها. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أصحابه إلى هذا البر. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فحق الأم مقدم وأعظم من حق الأب، وذلك لما فعلته الأم من الإحسان العظيم للأولاد، كما قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فأمك هي التي حملتك في بطنها 9 أشهر، أرضعتك من صدرها 2 عامين، ثم هي التي غسلت عنك الأذى وأطعمتك وألبستك ورعتك حتى كنت شابا قويا. فتشكر هذا الجميل وهذا المعروف حتى لو كانت كافرة، حتى لو كان الوالدان كافرين، كما قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تطعهما في المعصية. قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، إن أمي جاءت إلي وهي راغبة، يعني طامعة فيما عندي، وهي كافرة، أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك ولو كانت كافرة. فهكذا يعني الإنسان يكون بارا بوالديه. وكما قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بن عون رحمه الله ذات يوم أمه نادته فرفع صوته في إجابتها: نعم يا أمه، لكن بصوت مرتفع. فأحس بأنه قد يعني أسأل أدب مع أمه، مع أنه ما عارضها بل رفع صوته على صوتها لكن في الاستجابة لها، فخاف وأعتق يعني رقبتين أو رقبة في سبيل الله حتى يعني تكون له كفارة أو يعني لا يحاسبه الله تعالى على هذا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يكون العبد هكذا يعني ذليلا لينا لطيفا مع والديه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. محمد بن سيرين رحمه الله دخل عليه رجل وهو عند أمه فوجده يعني ما يكاد يسمع صوته، فقال لبعض أصحابه: ما بال محمد بن سيرين؟ أيشتكي شيئا؟ مريض؟ فقالوا: لا، هكذا يكون إذا كان مع والدته، ما يكاد يسمع صوته إذا كان مع أمه. وكان أيضا طلق بن حبيب رحمه الله تعالى كلما رأى أمه يقبل رأسها، وكان لا يمشي على ظهر بيت وأمه تحته إجلالا لها، الله أكبر. وهذا أيضا الفضل بن يحيى رحمه الله بلغ من بره بأبيه أنه لما أدخل مع أبيه يحيى السجن منع الفضل بن يحيى من تسخين الماء في السجن، وكان والده شيخا كبيرا ما يستطيع أن يتوضأ بالماء البارد، فأخذ إناء الماء في الليل وحمله على رأسه وقربه من المصباح حتى يصبح الماء ساخنا، يدفئ الماء بنور المصباح وبحرارة المصباح، وظل طيلة الليل يحمل الإناء الماء على رأسه حتى يسخن الماء، إلى أن أصبح وتوضأ والده بالماء المسخن. هكذا يعرفون قدر الوالدين هؤلاء الذين اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام يرفع يديه يدعو لوالديه كما قال الله تعالى عن نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هذه أخلاق الأنبياء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام تأملوا، أبوه كان كافرا معاديا له، وتأملوا إلى لطفه وبر بأبيه يدعوه إلى الله. هذا أعظم البر، أن تعين والديك على طاعة الله قبل كل شيء، كما قال الله تعالى عن إبراهيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي، انظر إلى لطف الخطاب، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. تأمل إلى أدبه في جوابه لأبيه، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الله أكبر. هذه أخلاق الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فهكذا يكون الإنسان بارا بوالديه محسنا لهما، وفي هذا والله كل خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. تريد أن يرضى الله تعالى عنك، توفق في حياتك الدنيا وتسعد في الآخرة، عليك أن ترضي والديك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. فبر الوالدين فيه كل خير. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة ابن النعمان. كذلكم البر كذلكم البر. وكان حارثة أبر الناس بأمه رضي الله عنه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءته في الجنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خير التابعين وهو أويس القرني رضي الله عنه، قال يأتيكم أويس مع أمداد اليمن، قال وكانت له أم وهو بها بار، قال فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. تأمل، يعني يحث الصحابة أن يسألوا أويسا أن يستغفر لهم، له هذا الفضل العظيم لأنه كان بارا بوالديه حتى يعني ما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، لأنه كان يريد أن يبر والديه وبقي مع أمه، فهكذا كانت له المنزلة العالية. فإذا الإخوة المسلم عليه أن يعني يقبل على هذا الباب العظيم، على بر الوالدين، فهذا من أعظم ما يقربك إلى الله ويجعلك على هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من أيضا العلاقات التي ينبغي المسلم أن يحرص على الإحسان فيها علاقته مع أرحامه، فنبي الهدى أيضا أرشدنا إلى صلة الرحم، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن أحب الأعمال إلى الله فقال الإيمان بالله، فقيل له ثم ما؟ قال صلة الأرحام. فصلة الرحم لها فضل عظيم، وأيضا قارنها الله تعالى بعبادته جل وعلا في كتابه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال وبذي القربى، فذكر الإحسان إلى ذي القربى مع الإحسان للوالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فصلة الرحم إيمان بالله وإحسان، فما تكون إلا لرجل في قلبه إيمان وخوف من الله، يريد أن يرضي الله تعالى فيصل أرحامه، يتعامل مع الناس ومع أقاربه لأجل الله جل وعلا. وها هنا حديث عظيم يبين لنا فيه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم عظم شأن الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم وتعلقت بالعرش، قال قامت الرحم فقالت للرب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال لها الله تعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا في حديث القدسي أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، الرحم من اسم الله الرحمن، قال فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. ما ظنك بالله جل وعلا وهو يقول من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته؟ من وصل رحمه وصله الله، يعني بكل خير، بإحسانه وتوفيقه ورحمته وتسديده واللطف به، فيكون العبد فائزا بكل خير في الدنيا والآخرة. وما ظنك بقول الله قطعته لمن قطع رحمه؟ يقطعك الله عن كل خير فتخسر دنياك وآخرتك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البركات في صلة الرحم، يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني يزاد له في عمره، فليصل رحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، الأرحام المتزاورون المتراحمون يشعرون هكذا بمحبة فيما بينهم، بخلاف المتقاطعين يكونون غرباء ولو كانوا في بلاد واحدة. قال محبة في الأهل ومثرات في المال ومنسأة في الأثر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها، بر خالتك. فصلة الرحم من أعظم ما يكفر الله تعالى به الخطايا. كذلك صلة الرحم الله تعالى يضاعف بها الأجر والثواب. ميمونة رضي الله عنها أعتقت جارية لها، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك، لو أعطيتها لأرحامك وأخوالك كان أعظم لأجلك. بل المسلم الإخوة مهما اجتهد في طاعة الله كان مصليا محافظا على الجماعة في المسجد ومحافظا على تلاوة القرآن ويذهب للعمرة ويحسن إلى الناس، ولكنه إذا كان قاطعا لرحمه كل هذه الأعمال قد لا تنفعه عند الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الهدى أخبرنا أن الأعمال ترفع إلى الله يوم الاثنين ويوم الخميس، قال فتقبل الأعمال إلا من قاطع الرحم، فيقبل كل عمل إلا لمن قطع رحمه لا يقبل عمله، ولا يعني إذا عرض على الله لا يقبله الله جل وعلا. فهذا أمر يعني يخيف المسلم، ونحن في زمان للأسف يعني طغت فيه المادة وانشغل الناس بالدنيا ونسوا أرحامهم. من الناس يعني من لا يعرف رحمه، من الناس من لا يعرف رحمه إلا من عيد إلى عيد، من الناس من يعني لا يسأل عن حاجتهم ويعني عن فقيرهم، وبل يعني للأسف تصبح هناك القطيعة والمنازعات بين الأرحام بسبب الخلافات على الدنيا والأموال الفانية، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلوا أرحامكم ولو بالسلام، حتى لو يعني ما استطعت أن تذهب على الأقل لا تترك يعني الوقت يطول، اتصل لأرحامك وسل عنهم وسلم عليهم، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. وأيضا جاءه رجل يقول يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت على ذلك فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، فهم يعني قد جنوا على أنفسهم بهذا وهم يسيئون إليك. ثم قال ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، الله تعالى يكون معك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي يصل رحمه إذا يعني قطعوه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا المسلم الإخوة يتعامل لأجل الله، يعني مهما أساءوا إليك أو قطعوك فأنت تبتغي وجه الله تعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهذا يسهل على المسلم أن يصل أرحامه ولو أساءوا إليه، لأنك تريد الأجر العظيم عند الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا كيف كان نبي الهدى يصل أرحامه. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة خديجة رضي الله عنها لما هدأته لما رجع من غار حراء وقد نزل عليه الوحي، قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. فذكرت له هذه الخصال الطيبة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، إنك لتصل الرحم. ولما بعثه الله تعالى نذيرا وبشيرا للناس قام صلى الله عليه وسلم ويريد أن ينقذ أهله من النار، وهذه نقطة الإخوة يغفل عنها كثير من الناس، صلة الرحم أعظم ما تكون بأن تعينهم على طاعة الله وأن تحذرهم من معصية الله، هذه الصلة الحقيقية. أما أن نعم تسأل عنهم وتشاركهم في أحزانهم وأفراحهم ولكنك توافقهم على معاصيهم لله ولا تحذرهم من معصية الله، فأيضا هذه الصلة فيها نقص. النبي صلى الله عليه وسلم قام وقال لأهله، قال يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، وقال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم يعني خلصوا أنفسكم من النار، توبوا إلى الله ووحدوا الله واعبدوا الله. ثم قال يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هكذا يشفق على أرحامه ويدعوهم إلى الله جل وعلا. بل النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشاة إذا ذبحت في بيته يرسل ببعضها إلى صدائق خديجة رضي الله عنها، يعني هؤلاء ليسوا من أرحامه ولكن مع ذلك يعني صديقات خديجة زوجته التي توفيت رضي الله عنها، يرسل إلى صديقاتها، وهذا من كمال بره وإحسانه صلى الله عليه وسلم، بل وصلت صلة الرحم إلى مبلغ عظيم في هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، بلاد مصر، قال: فاستوصوا بأهلها خيرا. لماذا؟ قال: فإن لهم ذمة ورحمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أنهم سيفتحون مصر، وبالفعل فتحت مصر، وقال: فاستوصوا بأهلها خيرا. لماذا؟ قال: فإن لهم ذمة ورحمة. ما الرحم التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مصر؟ هاجر أم إسماعيل رضي الله عنها، إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم، أمه هاجر من مصر. تأمل إلى هذه الرحم البعيدة جدا، فمع ذلك يوصي بأهل مصر جميعا خيرا لأن هاجر منهم، وهي أم جده إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فهكذا الإخوة، المسلم يعني يقبل على صلة أرحامه لأجل الله جل وعلا، بذلك يعيش الأهل في تراحم وتعاون، يتعاونون على الخير وعلى التقوى وعلى طاعة الله، بذلك يقوى دين الله جل وعلا وتقوى الصلات والتراحم في المجتمع المسلم. نسأل الله تعالى أن يرحمنا بهذا الهدي العظيم، هدي نبي الهدى، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يهدينا الصراط المستقيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.